بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دقائق بمشيئة الله، نقف في هذه التذكرة مع مفهوم هام، إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الترغيب، يقول: إن لكل عمل شرة، أي قوة ونشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث يعطينا مفهوم ويذكر لنا حال من أحوال الدنيا وتقلباتها. هذه التقلبات قد لا ينجو منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. إذ تسمعون بين الحين والآخر فلان بعد أن كان يواظب على الصلوات في الصف الأول، وكان حريصا على أبواب الخير، وكان ينفق، وكان مستقيما، كان يطبق السنة، افتقدناه من المسجد. فلان بعد أن كان داعية وطالب علم وحريص على المجالس وحضور حلقات العلم والذكر، إلا أننا افتقدناه. وهذا الأمر ليس بالمستغرب، لأن التراجع أو التقهقر، أو إن صح ما نسميه الانتكاس وهو الانقلاب، هذا أمر حتى يحصل في حياتنا الدنيوية. قد يبلغ بعض التجار إلى أعلى مستويات الأرباح، وفترة من الفترات قد ينتكس ويخسر وتبور تجارته. هكذا من يعملون في مجال العقارات، أو الذين يعملون في مجال الإعلام والاستثمار وغيرها. هذا حال الدنيا، يقلب الله الليل والنهار. ولكن هذه الظاهرة، أي ظاهرة الانتكاس وظاهرة التراجع وظاهرة ضعف الالتزام وظاهرة الرجوع عن الهداية وظاهرة التقهقر عن طريق الاستقامة، هذه ليست ظاهرة جديدة، بل إن إبليس هو أول المنتكسين، وقارون الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من المنتكسين، لأن الله عز وجل ذكر عن قارون، قال: إن قارون كان من قوم موسى. وقوم موسى هم بنو إسرائيل، فضلهم الله واصطفاهم على العالمين، أي عالمي زمانهم. إذن قارون منتكس من بينهم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا أيضا باب من أبواب الانتكاس. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمثلة لهذه الظاهرة وهذا الحال، كما في البخاري: أسلم رجل من النصارى، حفظ سورة البقرة وآل عمران، وصار يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في البخاري. وبعد ذلك ارتد، فصار يقول: ما يدري محمد ما يكتب إلا ما أكتبه أنا. وذهب إلى قومه فأماته الله، وعندما جاءوا ليدفنوه لفظته الأرض، أصبحوا وإذا هو خارج الأرض، فاستغربوا، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. ثم حفروا حفرة أعمق من الأولى ودفنوه فيها، أصبحوا في اليوم التالي ولفظته الأرض. ثم مرة ثالثة حفروا حفرة أعمق من الأولى والثانية، وإذا في اليوم التالي لفظته الأرض، فقالوا: هذا ليس من فعل البشر، فتركوه. هذه انتكاسة. وكذلك الذي يستقري أحوال من ذكر من أهل التاريخ كابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر ابن كثير عن ابن الصاحب كان عالما حافظا مدرسا في المدرسة النظامية في القرن الخامس الهجري، وإذا به قد انتكس فصار يختلط مع الحشاشين والمتعاطي الحشيش وغير ذلك. وابن الراوندي كان لا يقنع، وقد ذكر قصته الذهبي في سير أعلام النبلاء، فرأى يوما موكبا رجلا عليه أبهة وحوله حاشية، قال من هذا؟ قالوا هذا عبد بني فلان وكان كذا وكذا، ففتح الله عليه ويسر عليه فأصبح ما ترون. ورأى موكبا آخر امرأة وعليها الأبهة والحلي وحولها النساء، قال من هذه؟ قالوا هذه أمة بني فلان. تخيلوا عبد وأمة، فأعتقوا وفتح الله عليهما. قال ولماذا لا يعطيني الله؟ انظروا، مع أنه عالم لكن لم يكن لديه قناعة، فانتكس فأصبح يؤلف كتبا في الرد على القرآن والاستهزاء بالأنبياء. وجاء له يهودي وطلب منه أن يتكلم ويطعن بالقرآن ويرد على الأنبياء ويستهزئ بهم، فبنى بيتا، وعندما انتهى من بناء البيت صعد إلى سطح البيت وجاءت له الدوار وسقط من السطح ومات، مات منتكسا. عمران بن حطان أحد الذين يروي لهم البخاري كان من أئمة السنة، تزوج ابنة عم له ولكن كانت تقول بقول الحرورية أي الخوارج، بعد أن تزوجها تبنى قولها فأنشد شعرا يثني ويمدح قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، وهذا انتكاس. وهكذا تسمعون القصص، لذلك هذا باب وموضوع كبير جدا، لابد للمسلم أن يعرف الوسائل التي تعينه وتثبته على طريق الهداية والأسباب التي قد ينتكس بفعلها، وكذلك أحوال المنتكسين حتى يجتنب. سنقف الآن بإشارات سريعة بعض أسباب الانتكاس، ومن باب قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقول الشاعر الحمداني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. من هذا الباب المتأمل يجد بأن من وصل إلى مرحلة من الهداية والاستقامة والطاعة والصلاح، ثم الناس مراتب، قد يحصل انتكاس كلي بالكلية ويرجع أسوأ مما كان عليه، وقد يحصل ضعف وفتور وانتكاس جزئي بالتراجع. فهذا ينبغي على كل مسلم أن يعلم ويعرف الأسباب المؤدية للانتكاس حتى يجتنبها. أولى هذه الأمور ينبغي أن يعلم المسلم أن طريق الاستقامة والهداية والصلاح الذي هو عليه الآن هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب الانتكاس عدم استشعار أن الهداية نعمة. كثير من الناس لا يخطر في باله أن الله سبحانه وتعالى قد اجتباه واصطفاه واختاره. الآن من بين آلاف من الناس الذين لم يصلوا العشاء، أنت قد صليت العشاء وجلست تستمع لمجلس الذكر الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة ويذكرك الله في من عنده. عدم استشعار أنك بنعمة، لأن النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعم ظاهرة وباطنة، قديمة وحديثة، كبيرة وصغيرة، نعلمها ولا نعلمها. قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا لم يستشعر العبد أن طريق الصلاح والاستقامة الذي هو فيه نعمة لم يترتب عليه الأسباب الأخرى التي سأذكرها. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول حاجة العبد للهداية أشد من حاجته للطعام والشراب. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا وحثنا يوميا أقل شيء 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ إذن هذا الطلب، طلب الهداية، لو لم يكن نعمة عظيمة لما حثنا الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك السبب الأول عدم استشعار أنك في نعمة. إذا كنت ساهمت في بناء مسجد وتصدقت وكفلت يتيما وعملت أعمالا من الخير، فاستشعر بأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لك، هذه نعمة. هذا السبب الأول إذا لم تستشعر. طيب إذا استشعرت ماذا يترتب بعد ذلك؟ السبب الثاني لابد أن توقن بأن هذه النعمة ليست بقوتك ولا بذكائك ولا بصحتك ولا بجهدك ولا بأولادك ولا بمكانتك، بل إنما هي من الله سبحانه وتعالى وحده. قال وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى فريقين، قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فأنت لما اخترت أن تكون من فريق الهداية واستشعرت هذه النعمة وأن هذه النعمة من الله وحده، انظروا إلى ذي القرنين بعد أن أتم بناء السد نظر إليه ما قال هذا بقوة، وكان من الملوك الذين يضرب بهم المثل، نظر إليه قال هذا رحمة من ربي، أرجع هذه النعمة إلى الله. وكذلك سليمان عندما كلمته النملة ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وعندما حضر عرش بلقيس ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، ما قال هذا بقوتي وحاشيتي وجندي، قال هذا من فضل ربي. ويوسف عليه السلام أرجع النعم إلى الله في كل الأحوال، وهو في السجن يخاطب صاحبيه ويقول لهم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تأمل، قال ذلك من فضل الله علينا، أي هذا الطريق الذي هداه على طريق آبائه، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعندما اجتمع مع إخوته كذلك استحضر أن كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، فماذا قال؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قال أنا خرجت لأنني عبرت الرؤيا لكما وللملك ولأنني ذكي فخرجت من السجن، أبدا. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو هذا طريق الهداية، يبقى يستحضر أن الله أنعم عليه إلى أن يموت، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن الأمر الأول تستشعر أن هذا الخير وهذه الهداية نعمة. الأمر الثاني أن هذه النعمة من الله وحده لا بجهدك ولا بذكائك. الأمر الثالث يجب عليك شكر هذه النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عدم شكر النعم يؤدي إلى الانتكاس، كما قيل بالشكر تدوم النعم، لأنك بحاجة إلى دوام هذه النعم فلا بد من الشكر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن تدعو الله أن يثبتك على طريق الهداية والاستقامة. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وقد كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يدعو وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغرب الصحابة، قال أنس يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا؟ استغربوا من هذا الأمر، قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، كل يوم هو في شأن. والقلب لم يسمى قلبا إلا لكثرة تقلبه. وكان مما ذكر الله سبحانه وتعالى من دعاء المؤمنين قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن الدعاء بالثبات على طريق الهداية يقيك الانتكاس، وترك الدعاء قد يكون من أعظم أسباب الانتكاس. الخامس ما يترتب على ذلك أن تطلب العون وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق مرضاته. لك يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله العون على مرضاته، ووجدته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. أن تطلب من الله أن يعينك على مرضاته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك، لأن من أكثر من ذكر الله فقد استشعر أنه بنعمة، وشكرك فقد شكر هذه النعمة، وحسن عبادتك أن يستقيم على طريق الهداية. السادس بعجالة من أسباب الانتكاس هو ترك العمل بالعلم. كثير ما تحضرون خطب الجمعة والمواعظ والدروس ورسائل الواتساب والمقاطع والمواعظ، لكن كم نسبة ما نعمل؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالعلم. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. أخرج القرطبي من قول أبي جعفر محمد ابن علي في تفسير هذه الآية قال: هم قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيرهم. من الأسباب كذلك وبعجالة الانكباب والانشغال بالدنيا وملذاتها وتقديمها على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا مثال عجيب يضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن انهمك في هذه الدنيا. فتجدون كثيرا ممن كان على خير وصلاح عندما ترك هذا الطريق وهذا الباب وانشغل في الدنيا ألهته عن طاعة الله عز وجل. قال: تعس وانتكس. هنالك صنف من الناس من شدة انهماكهم وانشغالهم بالدنيا قال: وإذا شيك، إذا أصابته شوكة لا يوجد لديه وقت أن يأخذ المنقاش ويستخرج الشوكة من يده من شدة انهماكه بالدنيا. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، ما يستطيع أن يستخرجها. فهذا من أسباب الانتكاس كثرة الانشغال والانكباب والانصباب والاهتمام بالدنيا أكثر مما وضع الله لها حدا. وأخيرا والأسباب كثيرة ولكن هذه يعني بعجالة وهي إشارات، من أسباب الانتكاس ترك الصحبة الصالحة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ترك الصحبة الصالحة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن هذه تذكرة عابرة بأهم وأبرز الأسباب التي إذا لم ينتبه لها العبد ويتخلص منها قد يصيبه الفتور ويصيبه الضعف ويصيبه التراجع ويصيبه الانتكاس عياذا بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم فاطمة رضي الله عنها بأن تقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان إذا لم يتبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته سينتكس. لابد أن تبقى معلقا وموصولا ومربوطا بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه النعم الدينية والدنيوية كلها من الله تستحق الشكر وتستحق دوام طلب الاستقامة والهداية عليها، وأن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات والاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.